بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف في عمدة الأحكام رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث الذي ذكره المصنف أخذ منه العلماء جملة من الأحكام، وكالعادة في البداية نترجم للراوي، ولكن الراوي هو أبو هريرة رضي الله عنه، وسبق أن ترجمنا له. الحديث بمفهومه العام لا شك أنه فيه حث على الأمر بالمحافظة على المياه وعلى الماء، والنهي عن إفساد الماء وتنجيسه، والتحرز عند استعمال الطهارة والتطهر بالماء مما يفسد الماء. وذلك أن الماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان قليلا، ليس كالماء اليوم. عندنا الماء، نحن نعيش في نعمة عظيمة ولله الحمد، لعلنا في هذه الأيام نستشعر هذه النعمة بعد أن اعتدى علينا المعتدين، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يجعل كيدهم في نحرهم. وما فعلوه هو أنهم يعني إحدى الضربات صارت على محطات المياه، فالناس اليوم يعني تعتمد بعد الله عز وجل على ما يصلها من ماء من هذه المحطات، والماء كثير. ولا شك أن الناس اليوم يعني منهم من هو مقتصد ومنهم من هو مسرف فيه، فلا ينبغي لنا الإسراف في مثل هذه المياه. وإن كانت المياه كثيرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في ما جاء عنه في ذكر قصة الرجل الذي سأله عن الوضوء قال: لا تسرف، لما قال بنحو ذلك فتوضأ ولا تسرف ولو كنت على نهر يجري. يعني رغم أنه بين له الوضوء وهو العبادة، ومع ذلك لنهاه عن الإسراف ولو كان على نهر يجري. مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في المحافظة على هذا الماء القليل الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام، وكانت الناس ليس كاليوم. اليوم كما ذكرنا لكم نحن نغتسل ونتوضأ في دورات المياه، ودورات المياه فيها المجاري وفيها الماء يذهب فلا يبقى شيء. ولكن قديما الناس كيف يستعملون؟ إلى عهد قريب، إلى أن يعني حدثت هذه الحياة الحديثة التي المادية التي دخلت على الناس، وحياة الصناعة الحديثة، وأصبحت الناس اليوم فيه الصناعات. قديما إلى عهد قريب البادية يعني يستعملون الماء بالقرب، القرب قربة الماء، ويحطونها في حوض من أجل الغسل منه والاغتسال منه، ويضعونه في هذه القرب من أجل شرب الماء منه. وحتى عند الحاضرة كذلك نفس الشيء، يضعونها في الأحواض في أماكن في البيوت مخصصة لها، ويضعونها في زنابيل من أجل وزير من أجل شرب الماء منه حتى يبقى الماء نظيفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما كانت عادة الناس من أجل أن لا يسرفوا الماء فيغتسلون، أين يضعون هذا الماء قريب منهم فيغرفون منه ويغتسلون. وربما البعض من الناس يدخل نفسه داخل الإناء، داخل الحوض أو داخل بركة أو داخل سطل، فيغرف على نفسه الماء وهو داخل هذا في وسط الماء، في وسط هذه البركة أو في وسط هذا حوض الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الماء الدائم الذي لا يجري، المياه التي تجري، مياه الأنهار، مياه البحار، هذه مياه السيول، هذه تجري. لكن الماء الدائم الذي لا يجري هي الماء الذي يكون في حوض أو في بركة شيء تم يعني في إناء، هذه تم تحويضه وتحويطه حتى أصبح كالحوض وكالحائط الذي تحجب هذا الماء عن الحركة. فلو دخله الإنسان وبال فيه والماء قليل، ماذا سيحصل؟ تلتقي النجاسة مع الماء الطاهر فيتلوث الماء ويصبح بعد أن كان طاهر أصبح ماذا؟ نجسا. أما لو كان الماء يجري فقوة الماء الجاري تدفع النجاسة. فلو الإنسان بال في بحر في نهر لا يتلوث، الماء كثير ويجري فلا يضره. فلذلك قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، إذا معناه أنه الذي يجري ويسير لا حرج به، ثم يغتسل منه ثم يعود فيغتسل منه. فكيف يغتسل الإنسان بماء قد بال فيه وهو راكد وقليل وهو مظنة النجاسة؟ إذن هذا فيه دلالة على أنه يشترط في الماء أن يكون ماذا؟ طاهر. الماء الذي يغتسل منه الإنسان ويتوضأ منه ويشرب منه ويستعمله لا بد أن يكون طاهرا. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أيضا أما كان الإنسان إذا كان جنبا بعد الجنابة ربما علق فيه شيء من النجاسات بعد الجماع، الرجل والمرأة بعد أن يجامع زوجته ربما علق عليه فيه نجاسة من نجاسة المرأة أو منه هو مما خرج منه، رغم أن المني طاهر لكن ربما يعلق بالمني مذي، ربما يعلق فيه بول، ربما دم من المرأة أو منه أيا كان، فربما علق فيه شيء من النجاسات. فلو اغتسل في هذا الماء الدائم وهو جنب فإنه سيلوثه سيتلوث، فيعود الماء بعد أن كان طاهرا يصبح ماذا؟ متلوثا ويصبح نجسا. وفي رواية لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، وهذا كله تأكيد لهذا الأمر. لذلك العلماء في هذا الحديث أخذوا النهي الوارد لا يبولن أحدكم في الماء الراكد أو في الماء الدائم وهو جنب أو الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أخذ العلماء منه أن نهي هذا نهي تحريم، وبعض العلماء حمله على نهي الكراهة. لما؟ قال لأن الماء هنا ليس قطعا سيكون نجس، وهذا كلام سليم من جهة ماذا؟ أن الإنسان ربما يغتسل منه لكن لا يتلوث بالنجاسة، ربما يكون الإنسان فيه عرق فيه قذر لكن ما فيه نجاسة، فالماء يصبح ماذا؟ لا يصبح نجسا وإنما يصبح مستعملا. فهنا يكون اختلاط الماء مع هذه القذر يصبح ماذا؟ يعني لا الناس لا تقبله ولا تستزيغه، وربما كره الناس استعمال هذا الماء، فيكون إذن هذا الفعل مكروه لأنه أدى إلى كراهة استعمال هذا الماء. ولكن الصحيح أن هذا النهي نهي محمول على التحريم وليس على الكراهة، لأنه يؤدي إلى تلوث الماء وتنجس الماء القليل. لذلك العلماء اختلفوا في مسألة هامة، وهي الماء الراكد ماء قليل، فلو وقعت فيه نجاسة هل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة أو لا؟ هذا الحديث يفهم منه أنه ربما غلبت النجاسة عليه. وهناك حديث أخرى أيضا وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى القلتين؟ القلتان مثنى قلة واحدة، والقلة هي مكيال للماء أو ميزان للماء، إناء كبير يصنع من الفخار أو حوض كبير يوضع على الأرض يستعمله أهل هجر. فلذلك العلماء قالوا كانت لا إذا بلغ الماء قلتين لم يكن في المدينة القلال، وإنما كانت كقلال هجر، يقولون كقلال هجر. هجر ما هي؟ الإحساء، وهي مدينة من الجاهلية وهي موجودة، وكانت أرض زراعة ونخيل ومياه، ولذلك كانت تعرف بمنطقة العيون وكثرة المياه فيها والماء الحلو فيها كثير. فكونها أرض زراعة كانت الناس فيها تعتمد على الماء، فتعتمد على هذه القلال، فكانت قلال هجر وزنها عظيم وكبير خلاف قلال المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرها لكن سمع بها، فقال إذا بلغ الماء قلتين من هذه القلال الكبيرة لم يحمل الخبث. ومعنى الخبث أي النجاسة. إذن ما معنى قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ أي الماء الكثير لو وقع فيه شيء من النجاسات فإنه غالبا لا يتنجس. إذن هنا نهى عن لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد، يعني الماء القليل الذي هو أقل من القلتين. طيب كيف قدرها العلماء القلتين؟ بالمقاييس الحديثة. الآن الماء نحن مقياسنا في الماء ماذا؟ باللتر أو بالكيلو. يقال القلة الواحدة تعادل تقريبا في حدود ما بين 150 إلى 160 لتر، يعني القلتين يعادل تقريبا 300 أو يعني أكثر من 300 بقليل، 300 لتر من الماء، من الماء، وهذا يعتبر ماء كثير. فلو وقعت فيه النجاسة غالبا لا يتأثر، لكن ربما يكون النجاسة تكون كثيرة. مثل اليوم عندنا الصرف الصحي كرمكم الله، الصرف الصحي عندنا محطة كبيرة والمياه فيها آلاف اللترات، ها، بل 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 بالطن، مع ذلك تتجمع هذه النجاسة كلها. أكيد أن هذه النجاسة الكثيرة تلوث الماء ولو كان عدده كبير وكثير. فأصبحت هذه المحطات تنقي هذا الماء وتحليه، فتصبحت ماذا؟ يستخرج منه الماء الحلو، الماء يسمى الماء المعالج، يستعمل في المزارع. وهذه تطور الحديث البشري اليوم، أصبح هذا الماء يعني حتى يتم استخراجه من هذه النجاسات، لأنها اختلط فيها ماء. نحن الآن نستعمل في بيوتنا الماء الحلو معنا مع هذا الماء النجس الذي يعني. فلكن لما كان الماء النظيف عندنا كثير وخالطته هذه النجاسة أيضا كثيرة، يحتاج إلى عملية يعني كبيرة في أن ننقي الماء النظيف من الماء النجس، فيمر في عدة مراحل حتى يمر. اليوم أصبح مرحلة كبيرة مع التطور الحديث، يستخرج هذا الماء مسلوب العناصر والمعادن التي تكون في المياه الطبيعية. فلذلك هذه المياه المعالجة لما ترسل إلى الأخوة في المزارع ما يستعملونها مباشرة، يقول ما تستفيد منها الزرع. طيب كيف تعملون؟ قال نضع معها شيء من الأمور الأملاح الأخرى والمعادن التي تجعل الماء صالح للزراعة، يعني الماء لدرجة أنه حلو. طيب كيف استخرجنا هذا الحلو من هذا النجس؟ هذا يدل على أن الماء إذا خلى من النجاسة أصبح طاهر. لكن كاستعمال بشري صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بعد الاستماع إلى هؤلاء الخبراء أن هذا الماء مع الحلو، لكنه مع الوقت ربما يضر الإنسان إذا أكثر من استعماله. فلذلك يستعمل في الزراعة والغسيل ولا يستعمل في الجانب ماذا؟ الشرب والأكل. فيستعمل في جانب الزراعة، وصدر فيه قرار مجمع أنه طاهر. لماذا حكموا عليه بالطهارة؟ لأن القاعدة الآن عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهنا نهى قال لا يبول أن أحدكم في الماء الراكد. والحديث الآخر عليه الصلاة والسلام قيل له إن هذا البئر بئر بضاعة تلقى فيه القذر والوسخ وترده السباع وتلقى فيه الخرق، خرق النجاسات الدماء، قال إن الماء لا ينجس أو إن الماء لا يجنب، إن الماء ماذا؟ لا يجنب، أي وإن ألقى فيه هذه الأشياء واغتسلوا فيه فإنه لا تنتقل الجنابة إليه ولا يصبح فيه حدثا. لما؟ لأن الماء فيه قوة، إذا كان كثيرا فيه قوة تنقي وتطهر هذه النجاسات. إذن ما هو الأصل في هذه المسألة؟ نقول إذا كان الماء وقعت فيه نجاسة وتغيرت أحد أوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الرائحة بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليل أو كثير بإجماع العلماء. الأمر الثاني إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، فإن كان بلغ القلتين فأكثر فهذا الماء كثير ولم يتأثر بالنجاسة فهو طاهر بالإجماع. اختلف العلماء إذا كان الماء قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير وصفه أو طعمه لونه أو طعمه وريحه، لم تتغير أوصافه الطعم واللون والرائحة بالنجاسة، ماذا نحكم عليه؟ نحكم عليه بأنه طاهر، بأنه طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. وإذا ماذا نحمل هذه الأحاديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهنا لا يبولن أحدكم بالماء الراكد ثم يغتسل منه؟ نحمله على صيانة الماء القليل من النجاسات، وأنه إذا كان قليلا فبال فيه أو اغتسل من الجنابة فيه فإنه يصبح مظنة للتلوث بالنجاسة فيصبح بعد أن كان طاهرا يصبح ماذا؟ نجس. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وأيضا هنا مسألة وهي إذا كان الماء مستعمل، ما حكم الماء المستعمل؟ يعني كيف يكون ماء مستعمل؟ يكون مثلا ماء يغرف منه الإنسان قليل ويغرف منه. النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يغتسل؟ كان يغتسل بالصاع، وإذا توضأ بمد، وإذا اغتسل بصاع، والصاع أربعة أمداد ماء قليل. فكان يضع لنفسه عليه الصلاة والسلام إناء فيه ماء في بيته فيغتسل منه، وورد أنه اغتسل ومع بعض نسائه بإناء واحد. وأيضا ورد عنه أنه اغتسلت أم سلمة أو ميمونة رضي الله عنها ثم جاء ففضل من مائها بعد الاغتسال ماء، فأراد سلمة أن يغتسل، قالت له يا رسول الله إني قد اغتسلت قبلك وهذا فضل من اغتسالي، قال إن الماء لا ينجس أو لا يخبث أو لا يجلب، فاغتسل بفضل ماء ميمونة كما جاء رضي الله عنها وصلى الله وسلم على نبينا محمد في هذا الباب، أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بهذا الماء مع نسائه واغتسل بعد نسائه رغم أن الماء قليل. إذن هذا الماء يسمى ماء مستعمل. كيف يكون ماء مستعمل؟ لأن الإنسان لما يضع يده ويناول نفسه ويصب على نفسه ويحثو على نفسه من هذا الماء فإنه سيدخل يده ويسقط يتساقط منه فيصبح كأنه ماء ماذا؟ مستعمل. ما حكم الماء المستعمل؟ العلماء اختلفوا فيه على قولين، قول وهو الصحيح أن الماء مستعمل مثله مثل سائر المياه الأخرى، يجوز استعمالها في الطهارة في الوضوء ورفع الحدث وأيضا إزالة النجس والاغتسال منه طالما أنه لم يتغير بنجاسة، فهو كمثله مثل الماء الأصلي. ما هو الماء الأصلي؟ مياه البحار والأمطار والآبار والأنهار، هذه مياه باقية على أصل خلقتها، فهذه يجوز استعمالها بالإجماع. كذلك هذا الماء المستعمل إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة فهو باق على أصله، فإذا تغير بنجاسة أصبح نجس. إذن الماء عندهم ماذا؟ إما أن يكون طهور طاهر في نفسه ومطهر غيره أو يكون نجس. القول الآخر قالوا لا، نحن نقول هناك ماء طهور الباقي على أصل خلقته وماء نجس، وهناك ماء قسم بالوسط. ما هو؟ قال الماء المستعمل أو الماء الذي القليل الذي وقعت فيه شيء من الطهارات، ورق شجر، طين، عجين، قراطيس، ماء قليل وخالطته طهارة، قالوا هذا يبقى طاهر في نفسه كاستعماله في الغسل لكنه غير مطهر لغيره. يعني كيف؟ يعني ما تستعمله في وضوء ولا في اغتسال. ما دليلكم؟ قالوا نجعله من هذا الجنس الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل ماء المرأة. نقول هذا ورد على سبيل الكراهة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاته عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل زوجاته واغتسل مع زوجته بإناء واحد واستعمل ماء مستعمل، فدل على جواز استعماله. إذن الأحاديث كلها التي وردت الصحيح أنها محمولة على صيانة الماء من أن يتلوث. فلذلك حفاظا على الماء القليل لا يبول أحدكم فيه ولا يغتسل في وسطه، وإنما يجنبه فيأخذ منه ويغتسل، ولا يغتسل في الماء الراكد في وسطه حتى لا يلوثه. هذه هي المسائل المستفادة من هذا الحديث. الحديث التالي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب. هذا نكمله إن شاء الله في المحاضرة القادمة حتى لا نطيل عليكم، أيضا مراعاة لما أعلنت عنه الأوقاف أن برمجة التكييف. بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.